أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الركن الثالث الذي عنونا على لسان المحقق الأخوان بوحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، وعبر عنه بلسان الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى هو إحراز بقاء الموضوع. وقلنا بأن هذا الركن بكلتا الصيغتين واجه بعض المشاكل، بعض المشاكل بلحاظ الشبهة في مقام تطبيقه في الشبهات الموضوعية، وبلحاظ تطبيقه في الشبهات الحكمية. إلا أنه في الشبهات الموضوعية تأتي الشبهة بناء على صياغة الشيخ الأعظم رحمه الله، وقد تقدم الكلام في ذلك. وأما بلحاظ تطبيقه في الشبهات الحكمية فإن المشكلة تأتي على كلا صيغتين، سواء كانت الصيغة صياغة المحقق الخراساني أم كانت صياغة الشيخ الأعظم. وبينا كيف أن المشكلة في الشبهات الحكمية تكون في هذه الحال، المشكلة تكون آكد على كلا الصيغتين. عليكم السلام. تكون آكد على كلا الصيغتين، إذ في الشبهات الحكمية لا يعقل الشك في بقاء الحكم إلا مع الشك فيه أو مع التبدل والزوال والتغير في خصوصيات الموضوع. فمن هنا في الشبهات الحكمية إذا أردنا أن نستصحب بقاء الحكم هذا لا يصح، إذ من شرائط وأركان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع بناء على صياغة الشيخ الأعظم، وهذا غير معقول في الشبهات الحكمية، إذ الشك في بقاء الحكم ناتج عن تبدل وتغير وزوال بعض خصوصيات الموضوع. وأيضا كذلك الأمر بناء على صياغة المحقق الخراساني، فإن القضية المتيقنة كانت الموضوع بخصوصياته المحددة، بينما في ظرف الشك نشك في بقاء الحكم، وهذا بينا أن الشك في بقاء الحكم قد يكون ناتجا عن الشك في بعض الخصوصيات، وأن لها دخالة في ثبوت الحكم من ناحية البقاء أم لا، وإن كان قد يكون لها دخالة في ثبوت الحكم من ناحية الحدوث. فعلى كل حال لا نحرز اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. ومن هنا قال شهيد الصدر أن هناك بعض المشاكل تعتري هذا الركن بكلتا الصيغتين في مجال تطبيقه في الشبهات الحكمية. وشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول أنه في مقام حل هذه المشكلة أننا لابد أن نميز ما بين أمرين بلحاظ بعض الأمور الخارجية، ونقدم هذه المثال في الأمور الخارجية الذي طرحه على أمثلتنا الشرعية وعلى محل كلامه، إذ فرق ما بين العرض وبين سبب العرض وبين المعروض. فقال كل عرض لا بد له من معروض، وهذا تقدم معكم في بداية الحكمة، وهذا العرض لا بد له من سبب. هنا هل يتعدد العرض كالحرارة التي مثلنا بها أمس؟ هل يتعدد العرض والحرارة بتعدد سببه مع كون المعروض واحدا، أم أنه لا، التعدد في العرض منوط بتعدد في المعروض، سواء تعدد السبب أم اتحد السبب؟ الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول تعدد العرض منوط بتعدد المعروض، فكلما تعدد المعروض تعدد العرض، وليس منوطا تعدده بتعدد السبب، إذ قد يتعدد السبب والمعروض واحد فيبقى العرض واحد. ومن هنا في هذه الحالة تأثير، يعني لو كان عندي معروض واحد وكان عندي عرض وكان عندي سبب، هذا السبب في هذه الحال حتى لو انتفى، يعني لو انتفى السبب هذا لا يؤدي وزال أو تبدل، هذا لا يؤثر في نفس المعروض، بل المعروض يبقى واحدا والعرض يبقى على ما هو عليه، إذ لم يتعدد العرض ولم يتعدد المعروض ولم تعدد السلف. فمن هنا، وأيضا كذلك الأمر العكس صحيح، لو كان هذا المعروض متعدد حتى لو كان السبب واحد في هذه الحال والعرض حسب الفرض أنه واحد، ولكن بتعدد المعروض تعدد العرض. فمن هنا انتفاء السبب في هذه الحال هل يؤثر في إن تبدل الموضوع؟ نعم سوف يؤثر في تبدل الموضوع. لماذا؟ لأن الموضوع قد تعدد فيتعدد العرض بتعدده. من هنا ينتقل الشهيد الصدر إلى تطبيقه في مقام بحثنا، أنه يوجد عندنا بعض الخصوصيات أخذت في القضية على نحو الحيثية التعليلية والسبب، يعني لثبوت الحكم للموضوع كما هو بالنسبة للتغير. فالتغير حيثية تعليلية وسبب لثبوت النجاسة بالنسبة للماء. وبالنسبة للبول أيضا كذلك الأمر، النجاسة إنما ثبتت للبول بقيد البولية، فالبولية حيثية تقييدية قيدت الموضوع. هنا يأتي الكلام، لو انتفى التغير هذه الحيثية التعليلية والسبب، هل انتفاء هذا انتفاء يعني هذا بالتالي سوف يكون عندي تغير لنفس السبب، هل تغير السبب سوف يكشف عن تغير في المعروض والذي هو الموضوع؟ قلنا نحن لا، السبب ليس له مدخلية في تعدد الموضوع وتعدد العرض. ومن هنا في هذه الحالة لا الحكم سوف يتعدد ولا الموضوع والمعروض سوف يتعدد، ولم يتبدل ولم يتغير بتغير السبب وبزوال السبب. بينما الحيثية التقييدية التي لها دخالة وتؤخذ عن نحو أنها جزء في الموضوع بلحاظه يثبت الحكم. حينئذ إذا انتفت الحيثية التقييدية تبدل الموضوع. تبدل الموضوع ماذا يعني؟ تعدد الحكم يعني تبدل العرض. بينما في الحيثية التعليلية انتفاؤها وزوالها وتبدلها لا يؤثر في وحدة المعروض ووحدة الموضوع، ووحدة الموضوع ماذا تعني؟ وحدة العرض يعني وحدة الحكم. فمن هنا عندما نأتي ونقوم على يقين بأن الماء المتغير ثبتت له النجاسة، زال التغير من تلقاء نفسه، شككنا في بقاء حكم النجاسة، النجاسة كانت متيقنة للماء المتغير، الآن أشك في بقاء النجاسة للماء الذي زال عنه التغير. هنا في هذه الحالة بناء على الكلام الذي تقدمه الإشكال، قالوا أنه حينئذ الموضوع قد تبدل، إذ الموضوع كان هو الماء المتغير في مرحلة البقاء في مرحلة الحدود، بينما في مرحلة البقاء هو ماء من دون تغير، والماء من دون تغير غير الماء مع التغير. هنا الشهيد الصدر بناء على هذا الكلام ماذا يقول؟ لا، هناك كان المعروض والموضوع الماء والتغير حيثية تعليلية، وفي مرحلة البقاء هذاك في القضية المتيقنة، في القضية المشكوكة الموضوع ما زال الماء. نعم انتفت حيثية التعليلية والسبب، هذا لا يعني أن الموضوع تبدل وبالتالي أن الحكم سوف يتبدل طبقا له. نعم لو كان حيثية تقييدية قلنا حينئذ الحيثية التقييدية تعني أن المعروض متعدد، إذ يوجد عندي معروض من بول ومعروض من ماء عادي، فحينئذ هنا إذا تعدد الموضوع سوف يتعدد الحكم تبعا له. ففي مرحلة الحدوث كان عندي موضوع زائد بول، الآن عندي موضوع قد يكون هو البخار أو الماء من دون بول، وحينئذ في هذه الحالة الذي تبدل وتغير هو الحيثية التقييدية، وهذه تقتضي تعدد المعروض وتغاير الموضوع. ومن هنا لا يجري الاستصحاب. في السورة الأولى يجري الاستصحاب إذ لم يتبدل الموضوع، فنستصحب بقاء الحكم لذلك الموضوع. في السورة الثانية بانتفاء الحيثية التقليدية سوف يتغير الموضوع، فلا نحرص بقاء الموضوع بناء على صياغة الشيخ الأعظم، ولا نحرز اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة بناء على صياغة الآخر، وحينئذ يختل الركن الثالث من أركان الاستصحاب، فلا يمكن تطبيق الاستصحاب في الشبهات الحكمية إذا كان التبدل والتغير في الخصوصيات التي أخذت عن نحو الحيثية التقليدية. ومن هنا ينبغي سؤال، وهو إذا اتضح عندنا أن إذا كانت الخصوصيات والحيثيات والتقييد وما أخذ في الموضوع عن نحو الحيثية التقييدية فيتبدل الموضوع فلا يجب الاستصحاب، أما إذا كان عن نحو الحيثيات التعليلية والأسباب فيجب الاستصحاب إذ الموضوع واحد في كلتا القضيتين. ولكن كيف نميز ما بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية؟ كيف نميز أن هذه خصوصية التغيير هي حيثية تعليلية؟ وكيف نميز أن خصوصية العالم عندما يقول قلد العالم أو المجتهد العالم أو العالم المجتهد، هنا في هذه الحالة كيف نميز أن هذه حيثية تقييدية؟ ومن هنا يوجد عندي في المقام اتجاهات. اتجاه قال في هذه الحال أنه نلجأ إلى لسان الدليل، فنحن طالما أننا نعمل في الشرعية فطريقنا ودليلنا إلى تمييز ما يريده الشارع هو لسان وخطاب وبيان الشارع، فبما أن جعل الحكم بيد الشارع أيضا جعل الخصوصية بيد الشارع، فكما أنه يصب وجوب الحج على ولله حج بين من استطاع عليه سبيلا، كذلك الأمر يأخذ في هذا الموضوع أي خصوصية كان، ليس فقط أخذ الخصوصية بل كيفية أخذ الخصوصية والنحو الذي لا بد أن تكون عليه الخصوصية أيضا بيد الشارع، فقد يأخذها بلسان الحيثية التقييدية وقد يأخذها بلسان الحيثية التعليلية، فيقول الماء نجس لأنه متغير، ويقول الماء المتغير نجس، الأولى بلسان الحيثية التعليلية والثانية بلسان الحيثية التقييدية. قلد العالم لأنه مجتهد حيثية تعليلية، قلد العالم المجتهد حيثية تقييدية، فكما أن جعل الحكم وصب الحكم على موضوعه في عالم الجعل والتشريع بيد المولى، وهذا الحكم يصب على الموضوع بجميع خصوصياته التي فردت أنها موجودة، أيضا كذلك الأمر نحو وجودها ونحو أخذها في الموضوع بيد الشارع أيضا، فلذلك نلجأ إلى خطابات الشارع وبيان الشارع حتى نحدد طبيعة الخصوصية، هل أنها نحو الحيثية التقييدية أو الحيثية التعليلية. هنا الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول لا إشكال ولا ريب بأن جعل الحكم على موضوعه مع لحاظ جميع الخصوصيات من حيث أصل الوضع بيد الشارع، ولا إشكال ولا ريب أيضا في أن نحو وكيفية أخذ هذه الخصوصيات في الموضوع وعلى نحو القضية على نحو الحيثية التعليلية أو الحيثية التقييدية أيضا بيد الشارع، إلا أنه هذا الكلام كله وين؟ في عالم التشريع، في عالم الجعل، وفي عالم الجعل والتشريع ليست موردا لجرائم الاستصحاب، وتقدم عندنا نحن سابقا إذ الإشكال كل الإشكال انصب على حصر الحكم في عالم الجعل، ومن هنا قلنا لا يعقل حينئذ جريان الاستصحاب إذ في عالم الجعل لا شك في البقاء إذ لا يوجد تدرج في جعل الأحكام، إنما الأحكام تجعل نحو الدفعة الواحدة، فلا يوجد عندي شك في بقاء لحكم قد حدث سابقا، دائما يكون الشك في الحكم حينئذ شك في أصل الحدود لا شك في بقاء الحكم السابق، إذ لا يوجد عندي سبق زماني، بل الأحكام كلها مجعولة نحو الدفع الآلية الدفعية. حينئذ لا بد أن نرحب هذا القيد وهذه الخصوصيات المأخوذة في الموضوع في عالم الفعلية في عالم المجهول. في عالم الفعلية وفي عالم المجهول التي يكون الحكم فيها فعليا بفعلية موضوعه لا بد أن نلحظ هذه الخصوصية. فإذا كانت هذه الخصوصية في عالم الفعلية هي علة وسبب لثبوت الحكم للموضوع كانت حيثية تعليلية، وأما إذا كانت لا، هذه الخصوصية هي قيد وجزء في الموضوع فتكون حيثية تقييدية. ومن هنا في هذه الحال لابد أن نلحظ هذا العالم، لا عالم الجعل، حتى نربط القضية كل القضية بيد المولى. إذ هذا العالم إذا حصرنا النظر فيه وقصرنا النظر عليه فسوف نؤمن ونذعن بعدم جريان الصحابي فيه، إذ لا يعقل الشك في البقاء. ومن هنا سوف يكون نظر لا إلى ما ذكره الشارع ولا لسان الدليل، يعني عبارة أخرى لا إلى ما ذكر في لسان الدليل، بل لا بد من الملاحظة في عالم الخارج. هل ترى الظاهر حينئذ أن التغير علة لثبوت النجاسة للماء؟ أما لا، التغير في هذه الحالة حيثية تقييدية وجزء موضوع من ثبوت النجاسة للماء. ففي هذا العالم حينئذ لا بد من النظر إليه، وهذا يصير طبعا خاضع لمن؟ خاضع لي عالم التشخيص، يعني الشهر نحن نريد أن نشخص حينئذ الحيثية التقليدية من الحيثية التعليلية. عالم الجعل، نعم، في عالم الجعل
هذا ما يفعله أنه لا تحصل الأحكام بضعة واحدة.
لا، لماذا؟ لأن نحن نشك في نفس الحكم، يعني هل الشارع، لأنه نفس الحقيقي حتى يكون الكلام دقيق، النفس الحقيقي كما تقدم في الحلقة الثانية يميز ما بين نوعين من النفس. يوجد عندي نسخ حقيقي وهو أن الشارع من أول الأمر جعل الحكم إلى أمد معين، فحينئذ إذا أمد معين أنا شكي وين في النسخ، انتهى أمده أم لا. فلذلك لا أقول أن هناك تبدل وتغير. ويوجد عندي نسخ مصطلح، هذا نفس المصطلح وليس لا نعبر عنه نفس المصطلح، نسخ متداول. هذا النسخ المتداول هنا الذي يعرض عليه تغير ومشاكل ذلك، ولكن النسخ الحقيقي هو ذلك الذي يكون منتهيا بأمد، كما هو الحال بالنسبة للقبلة عندما كانت بيت المقدس. الآن إذا كان الكلام في تشخيص الحيثية التقييدية من الحيثية التعليلية بالنسبة للخصوصيات التي يحدث في الموضوع هو عالم الفعلية وعالم الخارج، أيضا يبقى السؤال إذا كان التشخيص علينا فكيف حينئذ نميز نحن؟ كيف نميز أن هذه حيثية تعليلية من هذه حيثية تقييدية إذا كان التشخيص بيد المكلف حينئذ أو بيد العرف بشكل عام، يعني المكلف النوعي؟ فحينئذ في هذه الحالة قد يصعب علينا أيضا الأمر، أنا لا أستطيع أن أعرف هذه حيثية تعليلية من الحيثية التقليدية. ومن هنا نلجأ إلى ما يعرف بقضية أنها أو بمسألة بحثة، أن النظر في بقاء الموضوع وفي تعدد الموضوع هل بيد العرف أم بيد النظر الدقي؟ فإذا كان بالنظر الدقي فحينئذ في هذه الحالة سوف يكون عندنا أغلب الخصوصيات هي خصوصيات تقييدية، وأما إذا كان بنظر العرفي ففي كثير من الأحيان تكون الخصوصيات حيثيات تعليلية. فلو جئنا إلى العرف وقلنا له كان عندنا ماء وهذا الماء كان متغير، الآن زال التغير بنفسه فنشك في بقاء النجاسة له، فماذا يقول؟ نجري الاستصحاب. لماذا؟ لأنه يقول الماء ماء لم يتغير ولم يتبدل، بعد ذلك الماء الذي انصب عليه الحكم هو بعينه ولو زال التغير عنه بنفسه. فنظر عرف. أما لو جئنا للنظر الدقي يقول لا، ذاك الماء كان هناك تغير، والتغير هو حيثية زائدة عن طبيعة الماء. الآن عندما زال التغير بنفسه مثلا فقد زالت حيثية كانت موجودة في الماء، فالماء الموجود الآن ليس هو الماء الموجود سابقا، وهذا بالدقة العلمية صحيح. الآن لو جئنا إلى المختبرات العلمية وقلنا له هذا ماء قد أصابه التغير، فيقول هناك ذرات قد زيدت على ذرات الماء. عندما يزول التغير ماذا يقول؟ قد زالت هذه الذرات، فالماء الذي كان قبل ساعة ليس هو الماء الآن. فحينئذ لو كنا نحن والنظر الدقي العقلي لكلنا حينئذ بأن هذه الخصوصيات حيثيات تقييدية في أغلب أحيانها، بينما لو كنا والنظر العرفي فحينئذ سوف نقول بأن هذه الحيثيات في كثير من الأوقات هي حيثيات تعليلية وليست حيثيات تقييدية، فلا تؤثر في حقيقة الموضوع، فيبقى الموضوع كما هو سابقا حتى لو زالت عنه هذه الحيثية التعليلية. والصحيح ما هو؟ الصحيح هو أن المدار على النظر العرفي لا على النظر الدقي، فالمتبع في تحديد وتشخيص بقاء وحدة الموضوع وتعدد الموضوع إنما هو بيد العرف. لماذا؟ لأن نحن نتعامل مع الاستصحاب، والاستصحاب في هذه الحال هو خطاب عرفي وجه إلى أناس عرفيين، ولم يوجه إلى أناس كانوا قد درسوا العلوم العقلية والعلوم المخبرية. فمن هنا بما أننا نتعامل مع الاستصحاب ودليل الاستصحاب وهذه خطابات عرفية وجهت لناس عرفية، فحينئذ فلا بد أن يتبع الاستصحاب الصدق العرفي. والعرف في هذه الحالة إذا رأى أن الموضوع تبدل وتغير فحينئذ نحكم بعدم بقاء الموضوع ولا يمكن جريان الاستصحاب، وتكون الخصوصيات خصوصيات تقييدية. وأما إذا العرف قال بوحدة الموضوع ووحدة المعروض فحينئذ نتبعه ونجري الاستصحاب، إذ نحرز بقاء الموضوع ووحدة القضية المتيقنة ما وحدة القضية المشكوكة. فمن هنا يقول ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية، فنقول إن الحرارة لها معروض، الحرارة هي عرض وهو الجسم كالماء مثلا، وعلة وهي النار أو الشمس، والحرارة كعرض تتعدد بتعدد الجسم المعروض لها ولا تتعدد بتعدد السبب، فحرارة الخشب غير حرارة الماء. ومن هنا في هذه الحالة حتى لو افترضنا أن هذه الحيثية مثلا الشمس مثلا انتفت الشمس، حتى لو انتفت الشمس هل انتفاء الشمس حينئذ إذا كان عندي خشب واحد ولكن تعددت عليه الأسباب انتفت الشمس، هل نقول في هذه الحالة أن الحرارة سوف تتغير طالما أن النار موجودة؟ لا تتغير، الحرارة واحدة، فحرارة الخشب غير حرارة الماء ولا تتعدد الحرارة بتعدد الأسباب والحيثيات التعليلية. عطف تفسير، فإذا كانت حرارة الماء مستندة إلى النار حدوثا وبقاء مستند إلى شيء آخر وإلى الشمس بقاء، لا تعتبر الحرارتين متغايرتين بل الحرارة واحدة. من قال أن واحدة؟ إذ معروضهما واحد، والعرض يتعدد بتعدد الموضوع ويتحد باتحاد معروض، بل هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء وحيثية الحدوث، حيثية تعليلية للحدوث ولو كانت مغايرة لحيثية تعليلية للبقاء، ولكن هذا لا يؤثر في وحدة المعروض وفي وحدة العرض. ونفس الشيء نقول الآن يريد أن يطبق على المثال الشرعي، ونفس الشيء نقوله في الحكم كالنجاسة مثلا، فإن لها معروض هو الجسم كالماء مثلا، وعلة وهي التغير بالنسبة إلى نجاسة الماء مثلا، والضابط في تعددها تعدد معروضها، يعني تعدد الماء أو تعدد الثور، لا تعدد الحيثيات التعللية، أن هذا التغير ما هو منشأه، هل هو وقوع البول أو وقوع الدم أو لا، هو مثلا ولوغ الكلب مثلا أو موت الجذع أو مشاكل ذلك. فالخصوصية الزائلة التي سبب زوالها الشك، الذي سبب العفو زوالها الشك في بقاء الحكم، إن كانت على فرض دخالتها، لأن نحن قلنا في بعض الخصوصيات لها دخالة وبعض الخصوصيات ليس لها دخالة كما أمس قسمنا، على فرض دخالتها بمثابة العلة والشر، فحينئذ الحيثية التعليلية ليس لها مدخولية، ليس لها دخالة في تعدد العرض وتعدد المعروض، تعدد العرض، بل تعدد العرض كنا خاضع لتعدد الموضوع، فلا يضر زوالها بوحدة الحكم، فيبقى الحكم واحدا ويبقى العرض على ما هو عليه. ولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا، إذ الحكم بقاء سوف يتغير مع الحكم حدوثا إذا تبدل المعروض، لا إذا تبدلت الحيثية التعليلية وزالت، كما هو الحال في الحرارة أيضا. وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم، يعني أخذت نحو الحيثية التقييدية وأصبحت جزءا من الموضوع بحيث أن لها دخالة في ثبوت الحكم للموضوع، كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخارا، فحينئذ نشك نحن في البخار، هذا بخار بول، فهل هو نجسان؟ يعني تبقى نجاسته أم لا؟ نقول البولية حيثية تقييدية، فإذا كانت حيثية تقييدية هذا سوف يؤدي إلى أن حقيقة البولية غير حقيقة البخارية، فسوف يتعدد المعروض وبتبع يتعدد العرض، ومن هنا لا يشبه، فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم السابق، يعني الحكم بقاء غير الحكم حدوثا، لأن موضوع الحكم بقاء غير موضوع الحكم حدوثا، فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم الثابت بعد زوالها. وعليه فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع، يعني كانت جزءا وقيدا، أو هنا في هذه الحالة ليش الآن، فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع، هذا يريد يشير لسياقة المحقق للشيخ الأعظم، أو من القضية المتيقنة يريد أن يشير إلى صياغة المحقق الخراساني، حيثية تعليلية، يعني كلما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع لمن يشترط بقاء الموضوع، أو من القضية المتيقنة لمن يشترط اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، حيثية تعليلية فلا ينافي ذلك وحدة الحكم حدوثا وبقاء، ومعه يجري الاستصحاب، إذ أحرزنا بقاء الموضوع وأحرزنا وحدة القضية مع وحدة القضية المشكوكة مع وحدة مع القضية المتيقنة. وكلما كانت الخصوصية مقومة للمعروض وكانت حيثية تقييدية، كان انتفاؤها موجبا لتعذر جريان الاستصحاب. لماذا؟ لحصول التغاير والتباين في موضوع الحكم حدوثا وبقاء، ولحدوث التغاير بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، لأن المشكوك حينئذ مباين للمتيقن. ومن هنا، أي من كون الخصوصية الزائلة علة فيجري الاستصحاب، أو كون الخصوصية الزائلة مقومة للموضوع وللمعروض فلا يجري الاستصحاب، يبرز السؤال التالي: كيف نستطيع أن نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية المقومة لمعروض الحكم؟ حتى هذا مسألة جدا مهمة، لأن إذا كان بيدنا ضابط وميزان التمييز بين الحيثيتين، حينئذ استطعنا أن نجري الاستصحاب في الموارد التي نستطيع أن نحرز الحيثية التعليلية، ولا نجري الاستصحاب في الموارد التي نحرز أنها حيثية تقييدية، فيترتب عليها أثر جدا مهم. ومن هنا قد يقال فيقال، فقد يقال، وهذا تضعيف قبل التقليد، وتستبطن في هذه الحالة عدم الجزم بهذا الأمر. فقد يقال إن مرجع ذلك هو الدليل الشرعي، لأن أخذ الحيثية في الحكم هذه الخصوصية بيد الشارع، كما أن أصل جعل الحكم بيد الشارع، ونحو الأخذ يعني كيفية الأخذ، نحو الأخذ كيفية الأخذ هو نحو الحيثية التعليلية أم نحو الحيثية التقييدية، تحت سلطان الشارع وبيده. فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك، عن الأخذ الخصوصية وعن نحو أخذها. فإذا ورد بلسان الشارع الماء إذا تغير تنجل، فهمنا هنا أن التغير حيثية تعليلية. لماذا؟ لأن الماء المتنجل لأنه تغير، هذا بمعناه. وإذا ورد بلسان الماء المتغير متنجل، فتبين عندي أن هذه حيثية تقييدية، فهمنا أن التغير حيثية تقييدية. وعلى وزان ذلك أيضا مثال آخر، قلد العالم. طيب قلد العالم ما معنى أن العالم حيثية تقييدية، أو قلده إن كان عالما هذا حيثية تعليلية، وهكذا. والصحيح أن هذا الكلام ليس بدقيق، والصحيح أن أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع، وكذلك نحو أخذها في عالم الجعل بيد الشارع، لا ننكر نحن، إذ في عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم معينة كمفهوم الماء، لأنه نحن كلنا يصب الحكم على الموضوع بجميع خصوصياته مفروضة الوجود عن نحو القضية الحقيقية، فلا بد عندما يصب الحكم على الموضوع أن يستحضر الموضوع بكافة خصوصياته وبكافة أنحاء خصوصياته ويجعل الحكم عليه. إذ في عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم معينة كمفهوم الماء والتغير والنجاسة، فبإمكانه أن يجعل التغير قيدا للماء، وبإمكانه أن يجعله أي للتغير شرطا في ثبوت النجاسة، هذا بيده، وهو في هذه الحالة المسلط على جعل الأحكام تبعا لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم في عالم الجعل. غير أن أصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل كما تقدم عندنا سابقا، إذ لا يوجد فيها شك في البقاء، إذ كل الأحكام جعلت عن نحو الدفعية الآنية التي لا يتصور فيها شك في البقاء لما حدث سابقا، بل الشك في الحكم إنما يؤخذ عن نحو الشك في أصل الحدوث، بل بلحاظ عالم مجعول، فينظر إلى الحكم بما هو صفة للأمر الخارجي لكي يكون له حدوث وبقاء كما تقدم. وعليه فالمعروض محدد واقعا، يعني في عالم الفعلية وعالم الخارج، هنا في هذه الحالة الموضوع ثابت ومعروف أنه هذا الماء، هو هذا العالم، وما هو داخل فيه وما هو خارج عنه فهو لا يتبع في دخوله وخروجه نحو أخذه في عالم الجعل، لا أبدا. هذا حينئذ عالم الجعل عالم مستقل، هذا بيد الشارع صحيح، ولكن في عالم الخارج لا نلجأ إلى لسان الدليل. لذلك يقول عليه فالمعروض محددا واقعا، وما هو داخل فيه وما هو خارج عنه لا يتبع في دخوله وفي خروجه نحو أخذه في عالم الجعل. ومن هنا سوف يتبعها بالعبارة لم نبينها، ومن هنا إذا كان في هذا العالم هذه الخصوصية حيثية تقييدية، وكما سيأتي العرف قال أن حيثية تقييدية مثلا حتى لو كانت في لسان الجعل ولسان الشرع أخذت حيثية تعليلية، والعكس بالعكس صحيح أيضا، يعني حتى لو كان بحسب هذا العالم حيثية تعليلية، فهنا تكون حيثية تعليلية وسبب لا يؤثر زوالها في وحدة المعروض حتى لو كانت بلسان الشارع حيثية تقليدية. لذلك يقول بل مدى قابليته للاتصاف بالحكم خارجا هنا هذا يقول حينئذ وعليه فالمعروض محدد واقع والخصوصيات لا يتبع في دخولها وخروجها نحو أخذها في عالم الجعل بل ما هو بل مدى قابليته أي قابلية هذا الموضوع للاتصاف بالحكم خارجا. فالتغير مثلا هل يتصف هذا التغير بالنجاسة؟ أقول لا، فحينئذ لا دخل له في الموضوع. إذا لم يتصف التغير في النجاسة يعني في الحكم فلا يؤخذ في الموضوع. أما لو افترضنا أنه اتصف بالتغير فيكون جزءا من الموضوع فيشمله الحكم، فبالتالي في هذه الحالة تكون حيثية تقييدية. فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والقذارة في الخارج، بل الذي يوصف بذلك ذات الماء، فمن هنا يكون التغير حيثية تعليلية. والتغير سبب الاتصاف، والتقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم. لذلك ماذا نقول نحن؟ قلد العالم. قلد العالم يعني هذه الخصوصية والحيثية التي هي العالم قد وقعت موضوع قد سرى إليها الحكم، يعني تتصف بالحكم فتكون حيثية تقييدية إذ أنها جزء من الموضوع. وأخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم أو من علمه بحسب الحقيقة. فالتغير حيثية تعليلية ولو أخذ التقييدية جعلا ودليلا، والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد ولو أخذ شرطا وعلة جعلا ودليلا. ومن هنا في هذه الحال كميزان أولي، هل هذه الخصوصية والحيثية يشملها الحكم وتصلح للانطباق الحكم عليها أم لا؟ إذا صلحت للانطباق عليها فتكون جزءا مقوما للموضوع، إذا لم يصلح فتكون حيثية وسبب لثبوت الحكم للموضوع. ولكن تشخيص ذلك بشكل قوي بيد من؟ هل بيد العرف أم الدقة؟ فبيد العرف. وهنا نواجه سؤالا آخر، وهو أن المعروض واقعا هذا الذي قلنا بأن تحديده أنه على نحو الوحدة أو أنه متعدد، والذي تلحظ بلحاظه الخصوصية على نحو الحيثية التقييدية والتعليلية بيد من؟ يقول بأي نظر نشخصه؟ هل بالنظر الدقيق العقلي أم بالنظر العرفي؟ مثلا إذا أردنا في الشبهة الحكمية أن نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه، هذا كيف؟ افترض كان عندنا كر، يعني على رأي سيد الخوي رحمه الله تعالى كان عندنا 377 كيلو جرام من الماء، شلنا يعني شلنا اشقد جرامين، أصبح عندي 375 كيلو جرام، شلنا كيلو. هنا في هذه الحالة بالنظر العرفي ماذا نقول؟ هذا الماء غير هذا الماء، أم نقول لا الماء ماء؟ الماء ماء. بالنظر الدقيق نأتي بهذا الوعاء مثلا وعرضناه على الميزان، تبين عندي بالنظر الدقي لا هذا كان 377 هذا 376 ونصف، فبالنظر الدقي مغاير. فهل المرجع هو النظر الدقي أم المرجع هو النظر العرفي؟ ومن هنا يقول مثلا إذا أردنا في الشبهة الحكمية أن نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه، فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انفلاله، هذه وين تصير عادة؟ مواقع موجودة ومحل ابتلاء في الأماكن الكرة التي تشكو عادة من قلة الماء، يكون عنده مثلا لو افترضنا هذا خزان الماء، هذا خزان الماء قد يكون كرا وأكثر فيستعمله مقدار من الزمن فيشب، هل بقي على كريته وعلى اعتصامه أم لا؟ هنا هذا بالنظر الدقي لا زال، لأنه بمجرد أن يملأ وعاء للشرب قد تغير الموضوع بالنظر الدقي، ولكن بالنظر العرفي لا، الماء ماء لم يتغير ولم يتبدل. ايه موجود سبحان الله بحسب تغير العرف، هو العرف ماذا يرى العرف هنا؟ نصح باعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه، فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انسلامه بزوال ذلك الجزء، فكيف نشخص معروض الاعتصام؟ هل نلجأ إلى المخبر والدقة العقلية أم نلجأ إلى العرف؟ فإننا إذا أخذنا بالنظر الدقيق العقلي وجدنا أن المعروض غير محرز بقاء، لأن الجزء اليسير قد أثر في حقيقة الموضوع، لأن الجزء اليسير الذي زال من الماء يشكل جزءا من المعروض، فهذا بهذا النظر بالنظر الدقيق فلا يجري حينئذ استصحاب الكرية واستصحاب اعتصام الماء. وإذا أخذنا بالنظر العرفي وجدنا أن المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء، لأن العرف يرى أنه نفس الماء صابت ولم يتغير ولم يتبدل، وهذه الكمية القليلة التي لا تتجاوز نصف كيلو مثلا لم تؤثر في حقيقة الماء، والشيء نفسه نواجهه عند استصحاب الكرية بعد زوال الجزء اليسير من الماء في الشبهات الموضوعية. هناك اعتصام وهنا كرية، اعتصام في الشبهات الحكمية والكرية في الشبهات الموضوعية. فالكلام هو الكلام، لو لجأنا إلى النظر الدقي المعروض تبدل وتغير، ولو لجأنا إلى النظر العرفي فالموضوع باق على ما هو عليه. ما هو المعول عليه؟ يقول والجواب أن المتبع هو النظر العرفي كالنظر طبعا للشيخ الأنصاري رحمه الله. والجواب أن المتبع هو النظر العرفي، لأن لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب هو خطاب شرعي لمن وجه؟ وجه للعرف، خطاب عرفي منزل على الأنظار العرفية لا على الأنظار الدقية الحكمية العقلية، فالاستصحاب يتبع صدق النقد عرفا. هل هذا نقد لليقين بالشك أم لا؟ فالاستصحاب يتبع صدق النقد عرفا، وصدقه كذلك يرتبط بانحفاظ المعروض عرفا. فصار عندي حينئذ إذا العرف حكم بوحدة المعروض تلقائيا سوف يكون عندي رفع اليد عن اليقين السابق بالشك اللاحق نقض لليقين بالشك، وهذا منهي عنه. أما إذا العرف قال أن هذا المعروض قد تبدل وتغير فلا يكون رفع اليد عن اليقين السابق نقدا لليقين بالشك المنهي عنه، بل نقدا لليقين باليقين. وأما إذا كان المعول عليه هو النظر العرفي فحينئذ نظر الدق العفو، فحينئذ سوف يكون عندي دائما أن النقد الموجود هو نقد لليقين باليقين لا لليقين بالشك. إذ النظر الدق يقول أن هذا الموضوع يقينا ليس ذلك الموضوع المتيقن، وتبدل المعروض وتعدده يؤدي إلى تعدد العرض وتعدد الحكم يقينا. فمن هنا في هذه الحال، ولكن أنظار علمائنا قد انصبت على أن المتبع في تشخيص وحدة الموضوع وتعدده، وبالتالي صدق النقد وعدم صدق النقد إلى الأنظار العرفية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالركن الثالث من أركان الاستصحاب. وتبين عندنا في هذه الحال أنه لا مشكلة في هذا الركن من أي ناحية؟ من ناحية تعبير وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، لا ما ذكره الشيخ الأعظم. ومن هنا نرى أن الشهيد الصدر رحمه الله عنون هذا الركن بهذا العنوان، وهذا كاشف عن تبنيه لصياغة الشيخ الأخوند، ولا أنه تبنى صياغة الشيخ الأعظم. الأثر العملي الرابع، خلي لأنه هذا سوف يعني في تعطيل حوالي أسبوعين، فحتى لا يصير هناك فصل بينهما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. امتحانكم من علم دوران الأمر بين المحذورين إلى نهاية الركن الثالث، إلى يعني إلى محل ما وصل. ليس بذهني بس مطروح، يعني مطروح لكن لم يشخص من هو، باعتبار أنهم قالوا أن هذا المعروض قضية خارجية والقضية الخارجية لا يتدخل فيها الشارع لأن لا دخالة له بما هو شارع، إذ ليست من الأمور الاعتبارية. فإذا لم تكن من الأمور الاعتبارية فلابد أن تكون خاضعة لميزان الخارج، والميزان الخارج خاضع للنظر الدقي، ولكن ليس بذهني أنه يوجد حق بعيني قال بها. نعم
يعني الاحتياط
لا اقل الاحتياط يقتضي هذا. اذا تريد تشتغل بالاحتياط صحيح، اذا تريد تشتغل بالاحتياط صحيح.
يعني
هو
الشيء صار يتاهل في بعض
الصباح،
لا هو
النوم قليلا منها